أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب اللمع في أصول الفقه، وكنا قد وصلنا فيه إلى الباب 49، باب بيان ما يرد به خبر الواحد، وكنا قد وصلنا إلى النقطة الرابعة التي يرد بها خبر الواحد عند المصنف. يقول رحمه الله تعالى: والرابع، يعني الرابع مما يرد به خبر الواحد، أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه. ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة معناها أن الأمة تفتقر إلى معرفة شيء بعينه، مثل القبلة مثلا، فهذا يجب على الأمة أن تنقله إيه؟ الكافة عن الكافة. أعداد الصلوات يجب على الأمة أن تنقلها الكافة عن الكافة، يعني عدد كبير جدا من الأمة أن ينقله. فيأتي هذا الواحد وينفرد برواية هذا الخبر، وإن كان في ظاهر أمره أن السند إليه صحيح، يعني يرويه العدل الثقة عن مثله مع اتصال الإسناد، فالظاهر في الخبر أنه صحيح، لكن هذه المسألة التي ينقلها الكافة عن الكافة، هل انفراد الواحد بهذه الرواية تردها؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ومن أقرب الأمثلة التي طبقها أهل العلم على هذا، طبعا هم طبقوا العدد كبير قد ينازع في مثله، وعليكم السلام، لكن من أقرب الأمثلة على هذا حديث العباس ابن عبد المطلب في صفة صلاة التسبيح. هذه ردت بمثل هذه العلة، لأن أحد طرق هذا الحديث طريق صحيح، لكن الصلاة إنما تنقلها الكافة عن الكافة، وانفرد برواية هذه الصلاة مع مخالفتها لسائر نظم الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ الواحد. قال: فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. انتبه مرة ثانية لما يريد المصنف. المصنف يتكلم في المسائل التي تفتقر الأمة إلى معرفتها، مش مسألة عموم البلوى، لكن مسألة إيه؟ سائر الأمة ينبغي أن تعرف هذه المسألة، لأن بينبني عليها عمل أو اعتقاد. فيأتي الواحد وينفرد بمثل ذلك. لا لا، الأمر يختلف، أمر القرآن أمر يختلف. تسبيع السبعة وتعشير العشرة جاء متأخرا، أول من سبع السبعة ابن مجاهد، مش كده؟ اختار في عصره من القراء، لما جاء يفعل هذا اختار في عصره من القراء، وإن كان القراء في عصره كثر، وإن كان الذي يقرأ بقراءة هذا القارئ الذي اختاره أيضا كثر، لكن هو اختار الأتقن من هؤلاء وقال قراءة فلان. كذلك من أتى بعده، كذلك من أتى بعده لما جاء يسبع السبعة أو يعشر العشرة فعل مثل هذا، اختار من القراء قارئ واختار لكل قارئ راويين، يبقى هذا عبارة عن اختيار، بعكس ما يرد من أصله مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذه مسألة وهذه مسألة. عدم تصور مسألة القرآن الكريم، عدم تصورها بهذه الطريقة، أدى لكثير من الناس لاعتبار هذه القراءات أحادية. يعني ينظر يقول هذه الأسانيد إلى القراء نعرف أن لا، أنت نظرت عندما تخير الناس، نظرت عندما تخير الناس، تخير الناس من القراءات هذه القراءة، فنظرت لهذا التخير، هذا التخير يكفي في مثله أنك تصل للقارئ بقراءته، هذا يكفي. لكن الذي اختار، اختار منين؟ من الكم الكبير المتوفر. ولذلك ستجد ابن الجزري لما يرد على شيخه أبي شامة، وأبو شامة يقول إن القرآن لا يشترط فيه التواتر لأن السند للقراءات كذا، يقول مسكين أبو شامة، مسكين أبو شامة وظن، وبعدين حكى اللي أنا بقوله الآن. واضح يا إخواني؟ فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. المسألة التي يتكلم فيها المصنف في مسألة عبادة من العبادات تفتقر الأمة إلى معرفة تلك العبادة، كل الأمة، سواء كانت هذه العبادة عملية أو كانت هذه العبادة علمية، ويأتي وحيد فينفرد به بمثله. قلت أقرب ما يمثل هذه المسألة عندهم، لأن الرد جاء بمثل هذا. يعني ابن قيم الجوزية له كتاب اسمه المنار المنيف، المنار المنيف في حجم اللمع لا يزيد عن هذا الحجم، المنار المنيف لابن قيم الجوزية كان يتكلم فيه عن الأحاديث المشتهرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويضع في جلها ضوابط، يضع في الباب إيه؟ ضابط من الضوابط، فيوفر على طالب العلم طبعا المقلد كثير من النظر. مثلا يقول وكل حديث جاء في العقل فهو حديث موضوع أو لا أصل له، وضحت؟ وكل حديث فيه كذا ففيه كذا وكذا. افترض الآن إن صح لفظ من الألفاظ، مثلا يقول وكل حديث فيه يا حميراء يا حميراء فهو حديث ضعيف إلا، ويستثني. فكم مما تكلم عنه في هذا الباب حديث صلاة التسبيح، حديث صلاة التسبيح طبق عليه تقريبا في نهاية الأمر مثل هذه القاعدة، لأن نظم صلاة التسبيح يختلف عن نظم سائر الصلوات، وهي صلاة مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفترض نعلمها لإيه؟ الأمة. فينفرد حديث واحد فقط بسند واحد، وحديث العباس بإيه؟ بمثل هذا النظم، فيطبق عليه مثل هذه القاعدة، وكل حديث هذا يدل على أنه إيه؟ لا أصل له. هذا الذي يقوله المصنف مختلف فيه بين أهل العلم، هذا الذي يقوله المصنف مختلف فيه بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه مقبول. لكن قد أختلف أنا وأنت بعد تقرير القاعدة في تطبيق القاعدة في تنزيل القاعدة. لا، هنا مقصود بالغريب. يقول والخامس أن ينفرد برواية ما جرت به العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يكمل. يعني تكون حادثة حضرها عدد كبير جدا من الناس ثم ينفرد هو بإيه؟ بجزء في هذه الحادثة لم يقله أحد أو بنقلها، لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية. يقول فأما إذا ورد مخالفا للقياس، يعني لو ورد الحديث مخالف للقياس، يعني إيه مخالف للقياس؟ القياس إنما يكون على دليل أصيل، لأن القياس دليل إيه أخواني؟ تبعي. القياس دليل تبعي، ولا بد لهذا القياس من دليل أصيل، سواء كان كتاب أو سنة. لو جاء الحديث مخالف للقياس، لو جاء الحديث مخالف للقياس والقياس صحيح، أيهما الذي يقدم؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فالحنفية على أنه يقدم القياس. من أمثلة ذلك عندهم مخالفة الحديث للقياس الصحيح. يقول المرأة في الإسلام، وهذا له كثير من الشواهد التي لا تحتاج لسرد، لها ذمة مالية مستقلة ولها كيان مستقل في الاختيار، وهي مكلفة كسائر المكلفين، وليس لأحد عليها سلطان الجبر بمجرد أنها أنثى. هذا يقيمون عليه إيه؟ عدد كبير من الأدلة. عندهم يخالف حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل هذا الأصل. يقول لا، إذا كانت تتحكم في المال وهو عرض، فمن باب أولى أن تتحكم في البضع، في البضع وهو ملك لها. واضحة؟ فيقولون هذا مخالف للقياس، هذا مخالف للقياس. وعندهم القياس اللي بيجرؤ عليه هذا الكلام لابد أن يكون قياس على أصل منتشر. ما معنى كلمة قياس على أصل منتشر؟ إما قياس يقع على نص أحد، ويبقى نص أحد خالف قياس على نص أحد، لا يقدم الحديث. وإما أن يكون مخالفا لقياس، هذا القياس أصله الأصول المنتشرة فيقدم الإيه؟ القياس. ومن أمثلة ذلك عند المالكية حديث خيار المجلس، حديث عبد الله بن عمر في خيار المجلس. يقولون القياس أن العقد ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول، ده أصل. لو كنا بخيار المجلس، المجلس قد يطول وقد يقصر، فليس له شيء منضبط في الشريعة تضبطه. إذن الحديث الأصل والقياس يقول لا خيار في البيع، وبخاصة أن هذا لا يطرد في سائر العقود. إحنا عندنا عقد الزواج في خيار مجلس ليس فيه، فكل هذا ليس مطردا في سائر الإيه؟ العقود. إذن هو يقدم القياس على هذا الحديث وإن كان في ظاهره الصح، وهذا أيضا مختلف فيه. لكن الأمر هنا على العكس مما سبق، هنا الجمهور على أن الحديث الصحيح لا يرد بالقياس، ولو كان القياس على الأصول المنتشرة. ولماذا يقولون هذا؟ يقولون عدد التواتر أو الشهرة وصف إضافي. ده وصف إيه؟ إضافي. ما معنى كلمة وصف إضافي؟ الأصل النبي بيذكر النص ثم ينقله عنه ما يحفظ به النص، نقل عنه 2، 3، 4، 10، 20، 30، هذا وصف إيه؟ إضافي. فكلهم ما دام رواه من تقوم به الثقة يقدم. يقول رحمه الله تعالى: فأما إذا ورد مخالفا للقياس، هذه مسألة هيعطف عليها مسألة أخرى انتبه لها، أو انفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى. ما معنى كلمة ما يعم به البلوى؟ يعني هو منتشر في الأمة خلاص بحيث تعم به البلوى، وبعدين ينفرد واحد بالرواية. أيضا لهذا مثال صحيح عندهم، وهو الوضوء من مس الذكر أو الوضوء من مس الفرج. هذه المسألة مما تعم بها البلوى، يعني أنت تلبس الملابس تحتك، فهذا مس. أمر يكثر ولا ما يكثر؟ يكثر وتعم به البلوى. يقولون إن أتى الآحاد فروى ما يخالف ذلك، إن مس الذكر ينقض الوضوء، فهذا قد جاء فيما تعم به البلوى فلا يقبل، وبخاصة إن لم يقم الفرق بين ذلك العضو وبين سائر الأعضاء. يعني هذا العضو كيدك كأنفك كرأسك كيديك كرجليك، فما الفرق بين هذه الأعضاء وذلك العضو؟ هذه الأعضاء أنت إذا ما مستها لا تنقض الوضوء، فما الفرق بينه وبين غيرها؟ واضح؟ فهذا من الأمثلة التي يمثلون به على مسألة إيه؟ عموم البلوى. هذه المسألة رقم 2 التي نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى. الأولى ما جرت العادة أن ينقله ما خالف القياس، الثانية ما عمت به البلوى. ما أنا ذكرت، لا ذكرت أنا مثال، ذكرت وفصلت. لا ها؟ لا لا ما تعم به البلوى. طب ما أنا قلت مخالف القياس، خيار المجلس، حديث خيار المجلس، حديث عبد الله بن عمر. يا إخواني، إنما القواعد للشافعية، القواعد للشافعية، وبعد الشافعية جاء الحنفية فخرجوا الأصول على الفروع فكانت لهم قواعد، كذلك جاء المالكية فخرجوا الأصول على الفروع فكانت لهم قواعد. لكن هذا من الأمثلة الواردة في موطأ مالك، لأن موطأ مالك كتابه حديث وكتابه فقه، فجاء ومثل بهذا المثال، ذكر هذا في الموطأ، فالمالكية يأخذون منها تخريجا هذا الأصل. وهناك فرق بين يكون للإمام قواعد منتشرة ومعروفة، وبين أن تخرج هذا الأصل على فروع للإمام، لأن هذا التخريج قد يكون صوابا وقد لا يكون صوابا، وقد يكون التخريج للأصل على الفرع تخريج من استقراء ناقص، فلا يصح أن ينسب لمين؟ لإمام المذهب. وعموما هذه تذكر في كتب المالكية. مثل هذه المسائل يا إخواني معروفة ومنتشرة في كتب الحنفية خاصة. هناك رسالة علمية أظن أنها دكتوراه، اسمها علل الفقهاء، اسمها علل الفقهاء لبلال البحر. علل الفقهاء ذكر مثل هذه العلل التي قد سمعت، أظن ذكر من أجناس هذه العلل ما يقارب 20 علة، جاء عليها بأمثلة تطبيقية من داخل المذاهب، ثم القاعدة التي وضعها لو كان هناك خلاف في المذهب يذكر هذا الخلاف. واضح يا إخواني؟ وكان مراد من مثل هذا توضيح أن كما يعل المحدثون الحديث بعلل وقد تكون خفية، فكذلك الفقهاء يعلون الحديث بعلل وقد تكون خفية، لكن الأصيل في علل المحدثين الأسانيد. كلمة الأصيل معناها أنه ممكن يعل بالإيه؟ بالمتن. والأصيل في علل الفقهاء المتون، هذا هو الأصيل عندهم. ومعنى ذلك أنه قد يعل بالإيه؟ بالسند، لكن هذا الأصيل عند هذا وهذا الأصيل عند هذا. قال هذا الكلام وقام بأمرين: الأمر الأول الاستقراء لكتب الفقهاء، وهو أراد بالفقهاء الحنفية خاصة، ولا يمنع هذا إنه أن يشاركهم في بعض ما يقولون المالكية، وكثير من علل الحنفية يشاركهم فيها المالكية، بل وبعض المحدثين يشاركون الحنفية في عللهم. يعرف هذا من قرأ ألفية العراقي. ألفية العراقي فيها كثير من علل الفقهاء يقول بها بعض المحدثون، لكن الجملة دي يعني يقول هذا يقول بعلة من عليهم وهذا يقول بعلة من عليهم وهذا يقول، لكن هذه الجملة لم يجمعها أحد من المحدثين، يعني ما في أحد من المحدثين جاء بعلة الفقهاء كلها وكانت عنده إيه؟ علل. وإن كانت كل علة علة مفردة قد يقول بها إيه؟ محدث من المحدثين. أنا أقول هذا حتى لا نستغرب هذا الكلام، العلة لأنها خفية قد يدركها العقل وقد لا إيه؟ وقد لا يدركها. هذه عموما العلل التي يقولون بمثله. المصنف هنا ذكر من هذه العلل ما قد سمعت، ورد من هذه العلل علتين. العلة الأولى مخالفة الحديث الصحيح ظاهرا للقياس، مخالفة الحديث الصحيح ظاهرا لما تعم به البلوى، لأنه بيقول ما تعم به البلوى داخل في المسألة السابقة اللي هو ما جرت العادة بنقله عن الكاف، يكون هو داخل في مثل هذه. فما تعم به البلوى ينبغي أن يرويه عدد يحدث بهم الشهرة، وعلى هذا فهم يردون الحديث بإيه؟ بمثل هذا. هذه عندهم تسمى علة من العلل. يقول رحمه الله تعالى: وقد حكينا الخلاف في ذلك فأغنى عن الإعادة. يقول فصل، يعني فصل في هذا الباب اللي هو باب إيه؟ ما يرد به خبر الواحد. فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره. واضحة؟ أحد الثقات جاء بنص من النصوص وانفرد بروايته، هو ثقة والحديث توافرت فيه الشروط الأصيلة، يقول هذا مقبول. وعند بعض أهل العلم، عند بعضهم وليس عند كلهم من المتقدمين، قد يسمي مثل ذلك شاذا، قد يسمي مثل ذلك شاذا، وهذا ليس صحيحا. ليس الشذوذ انفراد الثقة ببعض الروايات. قال: وكذلك لو انفرد بإسناد ما أرسله غيره أو رفع ما وقفه غيره أو زياد أو بزيادة لا ينقلها غيره. يعني إيه الكلام؟ الآن عندنا حديث بعض أهل العلم ينقله مرسلا، وبعض أهل العلم ينقله متصلا، البعض ينقله بهذه الصورة والبعض ينقله بإيه؟ بهذه الصورة. فيأتي العدد الكبير الجمع الغفير وينقله مرسلا، ويأتي هذا الرجل فينقله موصولا. خلاص، هذا الوصل، هذا الوصل بعض أهل العلم يعتبره علة، وبعض أهل العلم يفصل فيه، وبعض أهل العلم يرده مطلقا. المصنف هنا جاء بمذهب آخر رابع في أنه قد قابله مطلقا، في أنه قد قابله مطلقا، وأنا لا أظن أن أحد من أهل العلم تابعه على مثل ذلك، القبول الإيه؟ المطلق، سوى ابن حزم. ابن حزم الظاهري يعتبر هذه زيادة في النص تزيد النص قوة. أين أجد هذا في كلام ابن حزم؟ في كتابين، في النبذ والإحكام. النبذ متن صغير هو يعتبر أصل للإحكام، يعتبر أصل للإحكام، وهو أحكم من الإحكام، لأن الإحكام الكلام فيه منتشر، لكن هذا إيه؟ ضبطه بمبتدأ وخبر، اللي هو كتاب اسمه يا إخواني النبذ. بعض إخواني قد يبحث عن رسالة علمية، كتاب النبذ يحتاج أن يخدم، وما خدم إلى يومك هذا. اللي عايز يقوم برسالة علمية في الأصول، كتاب النبذ يحتاج لخدمة. كذلك الذي يريد أن يطبع الكتاب، الكتاب يحتاج لخدمة. طيب، هنقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه.